بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ومن جملة العلوم المذمومة علم الرمل والفال،
يعني هذه إخواننا من العلوم التي كانت سابقا لها أصول، لكن الآن ضاعت أصولها وكثرت فيها الدعاوى، وهي عبارة عن طرق لمعرفة الغيب وطرق لمعرفة الغيب. كل يوم معلومكم هناك وسائل كثيرة، بعضها قديم معروف وبعضها حديث ظهر في هذه الأيام، وكل ذلك من الأشياء التي يجب علينا ألا نتعامل معها أبدا، لأنها ضرب من ادعاء علم الغيب. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله هو الذي يعلم الغيب. وقال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولو لاحظنا أن من يدعي الغيب هو يقع به كثير من الأقدار في نفسه هو لم يعلمها، ولو علمها كان ينبغي أن يقي نفسه تلك الأقدار. لذلك أيها الإخوة، أولئك الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم معرفة الغيب، فكيف يملكونها لغيرهم؟
علم الرمل والفال ولو من المصحف.
ولو من المصحف، يعني هذه الاستخارة التي تفعل بالمصحف أيها الإخوة، هذا ليس يعني بصحيح. نحن عندنا أيها الإخوة استخارة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، أن نصلي ركعتين ثم أن ندعو دعاء فيه الاستخارة من جهة، وفيه تثبيت العقيدة في قلوبنا: اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. هذه عقيدتنا أيها الإخوة، وهذا ما ينبغي أن يترسخ في نفوسنا. أما أن تصغر عقولنا لنربط أنفسنا بأشياء من السخافات التي تفعل، يعني كان سابقا يربط حالا بالودع، بصارات تجيب ودع، وربما جلس النساء أو بعض الرجال يربطون أنفسهم بطحل القهوة بفنجان القهوة وما شابه ذلك من الأشياء التي هذه الأشياء أيها الإخوة لا تليق بالعاقل أصلا، هذه لا تليق بالعاقل أبدا. والبعض يظن أن هذه الأشياء كانت تفعل على سبيل التسلية. أنا أقول لكم: لا، مو على سبيل التسلية، بل هذه الأشياء كانت تفعل وهناك أثر لها في النفوس. يعني لو في حال البصارة بالودع أو بفنجان القهوة طلع معه أن اليوم أمامك مدري إيش، منزلق أمامك، كذا أمامك، يعني صعوبات في قدامك، عقبة وما شابه ذلك، هذا الإنسان إذا في عنده سفر اليوم بيلغي، إذا في عنده سفر أمه ما بتخليه، برضاي عليك لا تسافر اليوم، ليش؟ البصارة قالت كذا. إذن هذا الشيء إخواننا له أثر في نفوسنا وفي سلوكنا. وإذا وقع شيء من قدر الله موافقا لهذا الكلام، ماذا يقول البعض؟ والله فلان البصارة قالت لنا الكلام هذا. إذا نحن الآن نربط ما نزل من قدر الله بقضاء الله، نربطه بماذا؟ بكلام البصارة أو العراف أو الكلام الفنجان أو ما شابه ذلك. إذا لاحظوا أيها الإخوة، هذه قضايا ليست تسلية. لذلك اليوم بعض الناس مهووس بقراءة الأبراج، ربما يشتري الجريدة كلها مشان الأبراج، ربما يفتح أخواننا على اليوتيوب بس ليشوف الأبراج تبع اليوم وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم ينبغي علينا أن ننتبه لهذه القضايا، لا في أنفسنا ولا في نسائنا ولا في أولادنا أبدا. هذا الشيء أيها الإخوة لا نقبل أن نفعله. كنا والله سيران بمكان ما، وإذا به جاءت امرأة بصارة الدور بين الطاولات وما شابه ذلك، صرنا إيش؟ جيبوها خلينا نسمع منها، إنه قاعدين بالسيران نبسط لنا شوي. طيب حكت هي كلام أخذت منا مصاري، مين ضحك على الثاني؟ نحن ضحكنا عليها ولا هي ضحكت علينا؟ تكلمت بكلام الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وأخذت منا أموالا طائلة، دفعنا لها أموالا للتسلية؟ الجواب لا. يا أيها الإخوة الأكارم، يعني لو أن امرأة ورجلا استمعا إلى شيء من هذه الأقوال لأدى ذلك إلى خلافات فيما بينهم. يعني لو قالوا لها مثلا مشكلة بينك وبين حبيبك، صارت تتوقع مشكلة بينه وبين زوجها اليوم، إيه نعم، يعني خيانة من حبيب، تتوقع أن زوجها هيتعرف على غيره مباشرة، بتصير بتراقب أمور زوجها. هذا كله موجود في حياتنا أيها الإخوة، وهذا كله يؤكد أن هذه القضايا ليست من باب التسلية وليست من باب الكلام الذي لا قيمة له. بعدين يا أخواننا، نحن الآن هل نتسلى بهذه القضايا؟ وهل نعطي هؤلاء الناس قيمة وقدرا ونعطيهم أموالا ليثبتوا على ذلك؟ يعني أنت الآن لو تروح عند عراف أو بصارة أو ما شابه ذلك، أنت شو عم تساوي؟ أنت الآن عم تعطيهم أموال ليثبتوا على ذلك. أما هاي الآن لما هذا ما بيعطيها وهذا ما بيستقبلها وهذا ما بيقعده وهذا ما بيسمع منها، ستترك هذا العمل من ادعاء الغيب والكذب على الله تبارك وتعالى.
فإنه من قبيل الأزلام المنصوص في القرآن أنه من الحرام. وعن معاوية بن الحكم مرفوعا: كان نبي من الأنبياء يخط.
سيدنا إدريس كان يخط بالرمل، وكان علما معروفا لديه، لكن هذا العلم غاب عن الإنسانية، لذلك من ادعاه الآن إنما يدعي علما غير صحيح.
فمن وافق خطه فذاك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومنها علم النسب والتوغل في الصرف والنحو ونحوهما. فعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا.
لذلك إخواننا، أشرف نسب هو نسب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت العلماء للنبي عليه الصلاة والسلام 22 جدا إلى أن أوصلوه إلى عدنان، ثم بعد ذلك إخواننا من عدنان إلى سيدنا إسماعيل هناك نسب غير معروف بأسمائه، معروف بأوصافه أنه لم يزل ينتقل من الأصلاب الطاهرات الأرحام الزاكيات وكذا، هذا معروف، إيه نعم، لكن أن نثبت أسماء الأجداد هذا غير معروف. طيب كذلك نحن الآن لما نرى شجرة الأنبياء التي يدعيها بعض الناس وربما تنشر وتصور الآن على الواتس، شجرة الأنبياء إلى سيدنا آدم، هذا كلام أيها الإخوة لا يحق لنا أن ننشره. لماذا؟ لأنه علم غير صحيح. كذلك إذا إنسان منا صار يدعي من النسب ما ليس له، خصوصا الآن عندما يدعي الإنسان كذبا نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نعرف إخواننا أن النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب شريف مبارك طيب، وهو مكرمة للإنسان نرجو خيرها وبرها عند الله عز وجل. لكن أنا إذا لم أنل هذه النعمة لا يحق لي أن أدعيها، أنه والله أنا منسوب، لا أنا ما لي منسوب، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أسأل الله أن أدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أن أدخل في محبته، أن أكون من أتباعه، نعم، لكن أن أدعي أني من ذريته هذا كذب، على النبي عليه الصلاة والسلام. البعض أيها الإخوة من الناس سبحان الله يريد أن يرفع مستوى العائلة عنده بماذا؟ بادعاء النسب. لا يا أخي، نحن الآن نقول النسب إن حصل فهذا شيء عظيم، يعني أن تكون من آل البيت والله على العين والرأس، والله أن تكون من سلالة سيدنا الحسين أو الحسن، من ذرية سيدة فاطمة وسيدنا علي، منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء عظيم وهذا شرف أيها الإخوة كبير. لكن نضع بين قوسين ونقول هذا تشريف يتضمن التكليف، هذا تشريف يتضمن التكليف. يعني عندما تقول أنا من آل البيت نحطك على رأسنا، لماذا؟ لأنك من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ضع في ذهنك أنك مسؤول عن هذا النسب، فهذا النسب ليس تشريفا محضا وإنما تشريف يتضمن التكليف. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني هناك تشريف يتضمن التكليف. لكن الإشكال أيها الإخوة أنني أنا الآن مري من آل البيت، طيب أنا أقل من ذلك، لكن هل يحق لي أن أدعي ذلك؟ لا، أن أدعي والله أنه أنا منسوب إلى سيدنا فلان الصحابي، والله على العين والرأس، يا ليتني كنت منسوبا إلى واحد من الصحابة ليدخل الخلف بشفاعة السلف ولننال بركة أولئك الأجداد، يا ريت. لكن أنا الآن لا يحق لي أن أدعي ذاك النسب، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأحد من الصحابة ولا لأحد من الأولياء. النسب إن ثبت فعلى العين والرأس، وإلا لا يحق لنا أن ندعيهم. وكذلك لا يحق لنا أن ندعي نسبا طويلا فوق مثلا ما هو معروف، يعني الإنسان بده يرجع بقى ينكش لعند فلان من الصحابة أو كذا، يحاول أن يربط نفسه بأولئك الأخيار. نقول له والله يا أخي أنت تبحث عن شيء هو نعمة إذا حصلت، لكن أنت الآن بين يديك شيء آخر، إذا أردت الشرف فانتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والعمل، كن من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا. لماذا تريد نسبا جسديا مباركا لا شك، لكن لماذا تريد أن تستند إليه وتغطي تقصيرك؟ يعني واحد إخوان الأكارم مقصر في أصول العبادات، يبحث ويقول لك نحن من آل البيت، إلا والله يا أخي يا مسكين هذا النسب حجة عليك مو إلك، بل يجب عليك إذا قلت أنا من آل البيت أن تستحي من الله عز وجل وأن تستحي من جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون مقصرا وأن تكون عندك هذه الأحوال. نحن أيها الإخوة نعظم كل آل البيت حتى لو كان مقصرا لهذا النسب الكريم، لكن هو ينبغي عليه أن ينتبه إلى التكليف الذي يتضمنه هذا التشريف.
فعن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم،
يعني هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا ابن عمي، يعني أما أنا الآن أبحث عن النسب لأتفاخر، يعني الآن بعض العائلات عندهم شجرة عائلة، جميل جميل أيها الإخوة أن نعرف أنسابنا، لكن أولا نريد نسبا صحيحا، ليس نسبا فيه ربما يعني بعض الكذب. الشيء الثاني، هذه العائلة إذا كانت منسوبة إلى علماء وأولياء وصالحين، نقول هذا النسب العظيم، يعني الآن كثير من العائلات نحن منسوبين إلى جدنا الشيخ الرفاعي وجدنا فلان وجدنا، يا سلام، نعم. وبعض ربما أولئك الأبناء من العائلات يعني دائما يقول يا جدي الشيخ الرفاعي، يا جدي يا رسول الله، يا جدي، والله نقول له عظيم جدا، لكن نقول لك أين أنت من جدك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من جدك الإمام الرفاعي؟ أين أنت من جدك الإمام الجيلاني؟ أين أنت من جدك الإمام الشاذلي وما شابه ذلك؟ يا أيها الإخوة هذه قضايا أنا أستغربها جدا. يعني عندما يجلس إنسان ويقول والله نحن جدنا الشيخ فلان كان من كبار الأولياء، إنه والله رحم الله جدكم وأسأل الله أن يديمها هذا الخير في هذه العائلة، لكن أين أنتم يا أخي؟ لما تقول والله هذه مكتبة جدي العالم الفلاني، نقول له طب هذه المكتبة الآن يعني ماذا فعلتم بها؟ أنا أتألم جدا أيها الإخوة عندما يأتي بعض الأبناء أو بعض الأحفاد يقول والله نحن الآن عندنا مكتبة أبي أو جدي، نريد أن نقدمها هدية للمعهد أو ما شابه ذلك، والله أتألم. ليه؟ أولا أيها الإخوة نقول لماذا لم يوجد في ذرية هذا الأب أو ذاك الجد من يقرأ بهذه الكتب؟ لك هذه مكتبة أبوكم أو جدكم، لك اقرأوا فيها بالبيت. لا. الشيء الثاني إخواننا، لماذا أردتم التخلص من المكتبة لتضعوها في مكان آخر؟ لينتفع بها. طيب ليش تنتفعوا فيها أنتم؟ لماذا تغيبون هذه المكتبة عن بيوتكم؟ لماذا تجعلون هذه المكتبة والله في مكان آخر؟ نعم إذا وضعت بين أيدي طلاب العلم أفضل ما تبقى مهملة صح، لكن لماذا تهمل في بيوتكم؟ لماذا أيها الإخوة؟ لماذا تغيبون هذا الجو العلمي عن بيوتكم؟ لماذا تغيبون يعني هذه المعاني التربوية؟ أديش شيء جميل يا أخواننا أن يكون الأحفاد، انظر هذه مكتبة جدك، كان يقرأ جدك هون بالغرفة هي، كان يدرس هون، كان كذا، ليعيش الأبناء والأحفاد على ما كان عليه الآباء والأجداد. عسى الله أن يجعل في الذرية من يكون على قدم ذاك العالم أو ذاك الولي أو ما شابه ذلك. والله يا أخوانا أنا أقول كل عائلة في دمشق تفتخر بنسبها، وبفضل الله عندنا بدمشق كثير من الأنساب الكريمة المباركة الطيبة من العائلات الشريفة الفاخرة، لكن نقول انتبهوا، حافظوا على أنسابكم، ليس بحفظ الأسماء للأجداد والآباء، وإنما بأن يسير الأبناء والأحفاد على ما كان عليه الآباء والأجداد. إذا أردتم أن تحفظوا نسب هذه العائلة فاحفظوها فيما يأتي لا فيما سبق. ما سبق كان شريفا عظيما مباركا، لكن إياكم أن تعيشوا على تراث الآباء والأجداد، وإنما اصنعوا من أبنائكم وأحفادكم من يكون على منهج أولئك الآباء والأجداد.
وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، رواه البيهقي. وعن أبي هريرة مرفوعا: علم النسب علم لا ينفع، هالة لا تضر.
سبحان الله.
رواه ابن عبد البر.
يعني الإنسان الآن إخواننا الآن لم يعرف هو إلى أي قبيلة ينتمي، إلى بني هذيل ولا إلى بني غفار ولا إلى، يعني ما عرف، ماذا يضره ذلك؟ لا شيء. الذي يضرك الآن هو عملك، الذي يضرك الآن كيف تربي أولادك. يعني لا تقل أبي كان عالما، قل لي أنت كيف تربي الآن أولادك. لا تقول والله أنا يعني منسوب إلى فلان، لكن قل لي كيف تصنع مستقبل أسرتك. يا ترى هل هذا المستقبل يتناسب مع ذاك الماضي الذي كان عليه الآباء والأجداد؟ هذه الطريقة هي التي يجب علينا أن نفكر بها في التعامل مع الأنساب، مع الآباء والأجداد.
وعن ابن عباس مرفوعا: كذب النسابون، قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرة.
يعني هناك قرون من الأمم نحن لا نعلمها، والتاريخ أيها الإخوة بعيد، فلذلك ادعاء النسب في شيء لم يثبت هذا ليس بصحيح. أن ننسب إلى غير آبائنا وأجدادنا ولو في القديم هذا لا يجوز. النسب إن تحقق فعلى العين والرأس، وإلا فهذا لا يضرنا. يعني أنا الآن أصلي يا ترى من هذه البلدة أو من تلك البلدة، هذا أمر أيها الإخوة من ملح العلم، يعني إن عرفناه بسم الله، وإذا ما عرفنا لا يضرنا.
وفي رواية الديلمي عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وبالشعر وبما اختلف فيه العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر.
يا أخوانا الأكارم، دائما ليس المهم أن نبحث عن العلم الذي تتشوف إليه نفوسنا، يعني هناك أشياء أحيانا بتشدنا، لكن انظر إلى الفائدة منها، ما في فائدة منها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يعني علم أخواني الأكارم نتعب حالنا فيه، إن حصل بسم الله، وإذا كان ما حصل لا يضرنا ذلك. إن تعلمناه على هامش علم والله شيء جميل، لكن أن نجعله جهدنا وأن نبحث عن دقائق هذه المسائل وأن نحاول أن نبحث عن قضايا نرفع بها نفوسنا ونغطي بها تقصيرنا، فهذا أمر غير صحيح. أنا بتعجب إن أحيانا بعض الناس سبحان الله يعني يدقق في قضايا النسب ويقول نحن منسوبون أو كذا وكذا. أقول له: أخي والله على العين والرأس، إن تحقق النسب فهنيئا لك، وإلا فمنزلتك عندنا محفوظة وقدرك عندنا عظيم. يعني الآن لو جاءنا رجل صالح ورجل عالم وليس من آل البيت، ألا نقدره؟ ألا نعظمه؟ بلى، ولو لم يكن منسوبا. لماذا؟ لما فيه من علم وصلاح وتقوى. طيب لو وجدنا أخواننا إنسان من عامة المؤمنين، يعني هل نستصغره؟ هل نحتقره إذا لم يكن منسوبا؟ أبدا، بل ربما كان عنده من التقوى ما يكون بها أكرمنا عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ومنها علم الطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات كالكيمياء والسيمياء. وأما المباح،
شو الكيمياء أخوانا هذا والسيمياء؟ هذه علوم كان سابقا يجتهدون فيها في تحويل النحاس إلى ذهب، هذا علم الكيمياء. مو الكيمياء الحالية هلا يجي طالب لك والله أنه هذا علم نهينا عنه، لا مو هذا الكيمياء، هذه علوم ما فيها شيء أي. أما الكيمياء التي كانت سابقا هي علوم يحولون فيها النحاس إلى ذهب، يعيشون عمرا طويلا في ذلك ولا يصلون إلى شيء لما فيها من ضياع الأوقات، لأن النحاس سيبقى نحاسا والذهب سيبقى ذهبا، فهذا علم تضيع فيه الأعمار دون فائدة.
وأما المباح فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراها.
يعني الآن إخوانا إنسان أراد أن يتوسع في هذا المجال، ماذا نقول له؟ لا حرج عليك. يعني أراد أن يطلع على تفاصيل التاريخ، والتاريخ علم إخواننا مهم ومفيد، يعني مفيد إخواننا على أولا في معرفة ما حصل سابقا للاعتبار، والله تبارك وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله قص علينا كثيرا من قصص الأنبياء والأقوام السابقين، لكن ليس بقصد التسلية وإنما بقصد الاعتبار. فنحن الآن عندما نرى إنسان مشغولا بهذه القضايا نقول له: والله هذا علم نافع، لكن ما أحوجنا إلى النية الصالحة عندما نبحث في ذلك. وإذا قرأ الإنسان ذلك لينال إعجاب الناس لما يأتي به من غرائب وما شابه ذلك، نقول له: والله يا مسكين، أنت أتعبت نفسك لتحصل مكانة ومنزلة عند الناس، وهذا أمر خطير عليك، لأنك تضيع وقتك في شيء ربما كان ضررا عليك لفساد النية. أما لو إنسان قد قرأ التاريخ، لو إنسان يعني قرأ الشعر الذي لا شيء فيه، هذا ما في إخوان إشكال، لكن عندنا علوم أنفع منه. يعني أنا أعتب على بعض طلبة العلم الذين يكثرون يعني رواية الشعر وحفظ الشعر وما شابه ذلك ولا يحفظون القرآن الكريم، الذين يقضون أوقاتهم الطويلة في دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن لا يشغلنا عن كتاب الله عز وجل، لا يشغلنا عن كتاب الله تبارك وتعالى. طالب العلم أيها الإخوة عنده أولويات، فالوقت ضيق والعمر قصير، فاحرص على ما ينفعك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.